بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحرث والمزارعة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة،
أي مشروعية ذلك وجواز ذلك، لأن كراء الأرض من المعاملات التي تكون بين الاثنين المتعاملين، فيجوز أن يكتري الأرض بالذهب والفضة أحدهما، كما يجوز أن يكتري الأرض ليزرعها ويدفع لمالك الأرض شيئا من ثمرها أو من زرعها، كل هذا من باب الارتفاق الذي يشرع العمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة،
يعني هذا أمثل الأعمال في هذه المعاملات، ما يؤكد مشروعية ذلك وإباحته. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وهذا لما فيه من الجهالة والغرر والخصومة، لأن المواطن التي على الأربعاء تكون أكثر خصوبة وأكثر إنتاجا من غيرها من الأراضي أو من الأطراف، خاصة التي هي مرتفعة لا يصلها الماء أو يقل وصولها، فلا يكون إنتاجها إلا إنتاج الأرض التي بجانب الأربعاء. المراد بالأربعاء جمع ربيع، المراد بالربيع هو مجاري المياه تشبه الأنهار. فإذا آجر الأرض أو كراها على أن يكون هذا الجزء لصاحب الأرض والجزء الآخر للمقتري، فقد يحس المقتري بالغرم ويظن أنه لم يستوفي حقه مقابل الإكراء، فتقع الخصومة. ولهذا نهي عن هذا النوع من الإكراء، لكن لا أكراها على الربع أو السدس أو النصف أو الثلثين لكل الأرض ما فيها من الأربعاء وغيرها جاز ذلك. كما أن الكراء إن كان بالنقد بالذهب والفضة فهذا أيضا من ربما هو أثمن وأفضل من غيره من أنواع الثمن الذي يحصل عليه صاحب الأرض من الكراء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
نعم، يعني ليس في ذلك بأس في كراء الأرض بالدينار والدرهم. نعم.
قال: وقال الليث: وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه،
لما فيه من المخاطرة ولما فيه من الجهالة ولما فيه من عدم التساوي والتوافق مع العمل الذي يبذله المقتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ماذا؟ على ما إذا أكريت بشيء مجهول، وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب أو الفضة. وبالغ ربيعة فقال: لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الفضة.
وهذا يعني فيه مبالغة، لأنه يمكن كراءها بما يضمن الحقوق دون إحساس بالجهالة ودون إحساس بالمخاطرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وخالف في ذلك طاووس وطائفة قليلة فقالوا: لا يجوز كراء الأرض مطلقا. وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك
على وفق منهجه في الاستدلال بظواهر الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة. ورجاله ثقات، إلا أن
هذا نص في جواز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يروي عنه إلا إبراهيم بن سعد. وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم، فقد أعله النسائي بأن مجاهدا لم يسمعه من رافع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: ورواية أبي بكر بن عياش في حفظه مقال، وراويه أبو بكر بن عياش في حفظه مقال، وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه، فلم يذكر الدراهم.
نعم.
وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه قال: ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة،
وإنما كانوا يتعاملون بالمقايضة بأنه يؤاجر الأرض على شيء مما يخرج منها، يعني نسبة معلومة لا على جزء دون جزء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال ابن عباس إلى آخره وصله الثوري في جامعه. قال: أخبرني عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عنه ولفظه: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر، يعني من السنة إلى السنة، وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به. قوله عن حنظلة في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة قال: حدثني حنظلة، لكن ليس عنده ذكر عمي رافع. وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله. قوله حدثني عمايا هما ظهير بن رافع، وقد تقدم حديثه في الباب قبله. والآخر قال الكلباذي: لم أقف على اسمه. وذكر غيره أن اسمه مظهر، وهو بضم الميم وفتح الضاء وتشديد الهاء.
نعم، مظهر
وفتح الضاء وتشديد الهاء المكسورة، مظهر. وضبطه عبد الغني وابن ماكولة، هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات. ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغوي ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال: سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير، فذكر الحديث. قال فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما
ظهير نعم
كلاهما بالتصغير. قوله
ضبط يعني هذا البحث تم فيه ضبط اسم هذا الراوي وبيان أن هذا الراوي رواه متابعة مع من ذكر من الرواة غيره كل ذلك تأكيد لصحة الرواية. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله يستثنيه من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى.
نعم وهذا الذي نهي عنه لما فيه من الغرر ولما فيه من الجهالة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان بشيء مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضا ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة.
نعم
لكن بين النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب وقد رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
لاختلاف صور ونوع التعامل بين الكراء وبين المحاقلة وبين المزابنة وذلك لأن في المزابنة ما يجري من الربا وكذا في المحاقلة إن كانت في غير التمر وأما في الكراء بالذهب والفضة أو بغيرهما فهو أمر سائغ جائز لما فيه من الأمن من المخاطرة ومن العيب. نعم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال الليث وكان الذي نهي من ذلك كذا للأكثر عن الليث وهو موصل بالإسناد الأول إلى الليث أو وهو موصل بالإسناد الأول إلى الليث.
نعم
ووقع
هو يعني موصول كأنه بمعنى موصول وليس منقطعا وليس فيه تدليس. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو موصل بالإسناد الأول إلى الليث ووقع عند أبي ذر هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف من ها هنا قال الليث أراه وسقط هذا النقل وسقط هذا النقل عن الليث عند النسف وابن شبوية
في من رواة البخاري. نعم
قال وكذا وقع في مصابيح البغوي فصار مدرجا عندهما في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة وقد قال التربشتي شارح المصابيح: لم يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري. وقال البيضاوي: الظاهر أنها من كلام رافع. انتهى. وقد يعني تبين
نعم وليست من كلام البخاري. نعم.
قال: وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث. وقوله ذو الفهم في رواية النسف وابن شبوية ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس، وقال لم يجزه. وقوله المخاطرة أي الإشراف على الهلاك. وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقا.
عن كرائها مطلقا، بل يجوز كراؤها بالذهب والفضة، ويجوز كراؤها عند معرفة الجزء كالثلث والنصف ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة. ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه، وعليه يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله، حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض،
يعني نعم ألا يعسر بعضهم على بعض بأن يستوفي حقه ويهمل حق الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها، قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط،
كما هو إن اشترط ما ينتج من الأربعاء فيها ومن الأربعاء منها دون ما هو في الأطراف الأخرى. نعم.
أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة.
هذا هو. ولذلك متى ما زال الغرر واتضحت المسألة وحدد الجزء المناسب صح الكراء، وإلا فيلجؤون في الكراء إلى الذهب والفضة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال مالك رحمه الله: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر، بالطعام أو التمر، لئلا يصير من لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام. قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكري به،
إذا كان المكرى به.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها.
نعم.
فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز، والله أعلم.
هذه تفاصيل يعني ساقها الفقهاء على سبيل الاستنباط، لكن الذي ينبغي أن لا يغيب عن الذهن أن أصل إيجار الأرض فهو أمر جائز، وأن أصل إيجار الأرض بما يضمن حق صاحب الأرض وحق المكتري أمر مطلوب، ولهذا اختلفوا في بعض الصور التي أجازها البعض و ولم يجزها الآخرون، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب.
قد مر بنا أن هذا كثيرا ما يقع في كتاب الإمام البخاري، وأن أشرح حمله على أن ما يأتي في هذا الباب هو جزء وفرع مما ذكر في الباب السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، كان يوما يحدث أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
أورد الإمام البخاري هذا الحديث على سبيل الاسترسال، على سبيل ما يجري يعني في الذهن وما يجري من الأماني من الناس في أنهم يعني يتصورون أنهم يجدوا فيما يخطر فيها في بالهم الشيء الزائد عما قدر لهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، ولم يذكر ابن بطال لفظ باب، وكأن مناسبته له من قول الرجل: فإنهم أصحاب زرع.
يعني قال أن مثل هذا إنما يخطر في ذهن أصحاب الزرع الذين تجري الأماني في نفوسهم على أنهم بزراعتهم يستكثرون ما يحصلون به ويحصلون عليه من الثمار والزروع ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال ابن المنير: وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهي عن كراء الأرض إنما هي على التنزيه لا على الإيجاب، لأن العادة فيما يحرص عليه ابن آدم أنه يحب استمرار الانتفاع به، استمرار الانتفاع به، وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتى في الجنة دليل على أنه مات على ذلك، ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص عليها حتى لا يثبت هذا القدر في ذهنه هذا الثبوت. قوله عن هلال بن علي هو المعروف بابن أسامة، والإسناد العالي كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري، وقد ساقه على لفظ الإسناد الثاني، وساقه في كتاب التوحيد على لفظ محمد بن سنان. قوله وعنده رجل من أهل البادية لم أقف على اسمه. قوله استأذن ربه في الزرع أي في أن يباشر الزراعة. قوله فقال له ألست فيما شئت، في رواية محمد بن سنان أولست بزيادة الواو. قوله فبذر أي ألقى البذر فنبت في الحال،
لأن هذا يعني من ما يجري في الجنة. نعم.
قال وفي السياق حذف تقديره فأذن له فبذر فبادر في رواية، قوله فبادر في رواية محمد بن سنان فأسرع فتبادر. قوله الطرف بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه، ويطلق أيضا على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا. قوله واستحصاده زاد في التوحيد وتكويره أي جمعه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.